السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر أصحاب النبي، وعن نسائه أمهات المؤمنين وبناته وسائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يصلح حالنا وأحوالنا، وأن يبارك لكم ولنا في أولادنا وفي صحتنا وعافيتنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أنجح أبناء المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم أقر أعين الآباء بالأبناء، ومتع الأبناء بالآباء والأمهات. اللهم أسعد قلوب المسلمين، اللهم نور بيوت المسلمين، اللهم نور بعد الموت قبور المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ارفع رايات الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، واجعل يا ربنا كلمتك هي العليا كما وعدتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من السامعين الطائعين، اجعلنا من التائبين المقرين المعترفين. اكتب لنا يا ربنا قبل موتنا توبة نصوحة نلقاك يا ربنا وقد رضيت عنا. نسألك يا الله أن تحسن ختامنا وأن تحسن خلاصنا، ونسألك يا الله أن تنصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وردهم إلى أهلهم سالمين، ورد إلينا المسجد الأقصى، وخلصه من أيدي يهود بعزتك يا قوي يا متين. اللهم إني أدعوك وأرجوك وأسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تبارك لنا في قناتنا وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. إخوتي أحبتي في الله، ما أحسن اللقاء مع كتاب الله ومع سنة رسول الله ومع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أحسن اللقاء في رحاب ربنا عز وجل. ديننا دين الإسلام، ديننا دين السمو والعلو، ديننا دين العدل والمساواة. الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية، فلا صلاح للبشرية إلا باتباعها هذا الدين. الإسلام دين السمو والعلو والرفعة، دين هو دين العدل والمساواة، هو دين يعرف للإنسان قدره ويعرف للإنسان شأنه، لهذا كرمه وأخضع له الكون كله. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا وفضلناهم على العالمين على كثير ممن خلق الله عز وجل. الإنسان لا يعرف لا بلونه ولا بجنسه ولا بلغته ولا بكونه ذكرا أو أنثى، فإن الإسلام عرف للإنسان قدره وجعل للناس ميزانا يوزنون به، فلا فرق بين عربي وعجمي، ولا أبيض على أسود، ولا ذكر على أنثى، إنما ميزان الفضل هو ميزان التقوى، كما أخبر ربنا عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فرب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع في الأسواق هو عند الله أعظم من ملء الأرض من ملوك ومن وزراء وأمراء. دين الإسلام دين لا يحكم على الناس لا بأشكالهم ولا بهيئاتهم ولا بأموالهم ولا بأجناسهم ولا بلغتهم، إنما يحكم على الناس بما استقر في قلوبهم من تعظيمهم وإجلالهم لربهم واتباعهم لهديه سبحانه وتعالى. قال القائل عن دين وشرع نبينا: وعدلت في أمر العباد، وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء. نحن اليوم مع واحدة من صانعات الرجال ليست صاحبة حسب ولا نسب ولا عز ولا شرف، لكنها والله ارتفعت بدينها وسمت بإسلامها حتى لمست بيديها عنان السماء. ارتفعت بدينها رغم أنها أمة، رغم أنها مملوكة. نحن اليوم مع نموذج مختلف، وأنا أقلب بين يديكم صفحات التاريخ الإسلامي الحافل بهذه الصفحات النورانية من صانعات الرجال مربيات الأجيال. نحن اليوم مع واحدة ليست من المشهورات، لكنها بعد إسلامها صارت والله من المشهورات. يكفيها شرفا أنها كانت تخدم رسول الله وتقوم على شؤونه وتصنع له الطعام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب طعامها ويدعو أصحابه ليأكلوا من صنع يديها. عجيب عجيب، تتصوروا في دين الله عز وجل أما كانت تعرف في الزمن الماضي بأنها عبدة مملوكة، يرفع الإسلام شأنها حتى يسمع الأحرار لكلامها ويأخذوا من روايتها لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بحق والله إنه دين السمو والعلو والرفعة، دين لا يعرف التفاضل بين الناس لا بالجنس ولا باللغة ولا بالمال ولا بالجاه، إنما الميزان عند الله ميزان التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا رفع الإسلام شأن سلمان ورفع الإسلام شأن بلال، ورفع الإسلام شأن واحدة من صانعات الرجال، حتى أنها كانت تروي حديث رسول الله ونأخذ عنها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت مملوكة لصفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبتها لرسول الله، فصارت خادمة للنبي مملوكة لرسول الله. لكن رسول الله الذي جاء بالرحمة لكل خلق الله، فهو الرحمة المهداة، وهو النعمة المزداة، وكانت رحمته على أضعف خلق الله ليرفع من شأنه، فرفع النبي شأنها وأعتقها فصارت حرة لوجه الله، بل إنه زوجها من مملوكه وأنجبت له كما قال بعض أهل العلم 7 من الولد ربتهم أحسن تربية. إهدى. نحن اليوم مع واحدة من السابقات إلى الإسلام، مع واحدة من المهاجرات إلى الله ورسوله، أسلمت بمكة وهاجرت إلى رسول الله إلى المدينة، ثم إنها لم تكتفي بإسلامها وإيمانها وخدمتها لنبيها، بل إنها حفظت سنة نبيها ونقلت لنا من حديثه الذي سنحكيه بعد ذلك. لم تكتفي بهذا، بل شاركت في الجهاد مع رسول الله، فقد خرجت مع النبي في غزوة خيبر وغزوة حنين مع النساء. إنها واحدة نستطيع أن نقول عنها إنها أول طبيبة نساء وتوليد في الإسلام. نعم، كانت ماهرة في الطب، كانت تتعلم من النبي فتداوي المرضى، تسمع من رسول الله وتتعلم منه وتداوي المرضى، وكانت أول طبيبة نساء وتوليد في الإسلام. هي ممكن نسميها أول طبيبة نساء وتوليد، قابلة لأبناء وبنات النبي جميعا، فهي قابلة السيدة خديجة أم المؤمنين، كانت تهيئ لها ما ينفعها عند ولادتها لأبنائها وبناتها. أنتوا عارفين القابلة اللي أنتوا بتسموها الآن الداية، اللي هي ترقت وأصبحت طبيبة نساء وتوليد، تساعد المرأة عند الولادة، هي التي تهيئها، هي التي تقوم على شأنها، هي التي تساعدها، هي التي تربط الحبل السري، هي التي تقوم بتنظيف الجنين وتهيئته، هي التي تخدم الأم بعد ولادتها حتى تقوم لترعى جنينها أو لترعى طفلها الوليد. فهي أول طبيبة نساء وتوليد في الإسلام، هي قابلة السيدة خديجة، وتشرفت بأن تكون قابلة سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي التي قامت على السيدة فاطمة في ولادتها للحسن والحسين ومحسن، وهي التي قامت بتغسيلها عند موتها وأشرفت على تجهيزها وتهيئتها. هي قابلة ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم من مارية القبطية. ولما ولدت مارية رضي الله عنها وأرضاها إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذهبت إلى النبي فبشرته أو أرسلت زوجها إلى رسول الله ليبشره بأنها أي مارية أنجبت ولدا، ففرح النبي بالبشارة وأعطاها خادما أو خادمة. هذه صاحبتنا واحدة من سديدات الرأي، من الفصيحات البليغات، واحدة من العالمات بدينهن، كانت تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لقربها من آل بيت رسول الله، فكانت تتعلم الشرع وتعرف كيف تدعو إلى الله عز وجل. قالت لزوجها، أمرت زوجها بالأمر بالمعروف ونهته عن شيء فعله، فقام إليها ليضربها كما يفعل بعض الرجال، وسيأتي الحديث بطوله. فضحك النبي لما ضربها لأنها تأمره بالمعروف، فقال إنها لم تأمرك إلا بخير، أو لم تأمرك إلا بالمعروف. صاحبتنا كانت سببا في إسلام حمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لها قصة مع سيدنا حمزة بفطنتها وذكائها وبخوفها على نبيها وحبها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما رأت أبا جهل يسب النبي سبا قبيحا غارت على رسول الله، لكنها لا تملك شيئا، فلم تجد إلا أن تذهب إلى حمزة فتخبره بما فعل أبو جهل في ابن أخيه محمد، فتحركت الغيرة والحمية في قلب حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلن إسلامه وسيأتي في أوانه مع صاحبتنا. صاحبتنا هي التي بشرت السيدة زينب بنت جحش بأن رسول الله ينوي الزواج بها، ففرحت زينب بنت جحش بهذه البشارة وأعطتها من حليها بركة وفرحا بأن بشرتها بزواجها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع واحدة من السابقات إلى الإسلام المهاجرات، من الإماء التي أطلق الإسلام حريتهن، واحدة ممن كانت عبدة أو أمة فحررها الإسلام. هذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية، وأخبر أنه لا يقبل دينا سواه. الإسلام رفع شأن الإنسان، ورفع شأن المرأة، ورفع شأن العبد حتى ساواه بالحر، وجعله في ميزان الله عز وجل مع الحر سواء بسواء. إن فعل طاعة فله من الأجر مثل أجر الحر، وإن فعل معصية فعليه من العقاب مثل عقاب الحر، إلا في الحدود التي جاء الشرع ليبين الفارق بين العبد والحر. لكن الإسلام جاء في النهاية لتحرير العبيد، فالتهمة التي تنسب إلى الإسلام بأنه يدعو إلى الرق والعبودية دعوة باطلة، بل جاء الإسلام ليحرر العبيد، لأنها كانت عادة سائدة في الجاهلية. فجاء الإسلام بكثير من الأوامر، بكثير من الكفارات لعتق الرقاب، ليصير الناس جميعا أحرارا، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هي خادمة النبي؟ من هي قابلة خديجة وفاطمة وماريا؟ من هي التي اعتقها النبي وزوجها لمملوكه؟ من هي التي كانت تحسن تصنع الطعام لرسول الله وتقوم على خدمة النبي؟ من هي التي كانت تداوي النبي إذا احتاج إلى دواء أو علاج؟ من هي أول طبيبة نساء وتوليد في الإسلام؟ حد عرفها؟ نعم، عرفناها من وصفها، عرفناها من ضحك النبي على زوجها، عرفناها من سبقها إلى الإسلام وهجرتها إلى الله ورسوله، عرفناها من روايتها لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها سلمى أم رافع، زوجة أبي رافع، مولاة صفية، عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم رافع سلمى، واشتهرت باسمها وكنيتها، لا تعرف إلا هكذا، ليس لها في التاريخ ولا في النسب شيء يعرف، لكن يكفيها أن الله شرفها بصحبة النبي وخدمة النبي وتوليد أم المؤمنين خديجة وتوليد سيدة نساء العالمين فاطمة، هي التي قامت على رعاية إبراهيم ابن نبينا عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يكفي أن تعرف أنها سلمى، أنها أم رافع رضي الله عنها. قال عنها الحافظ ابن حجر وكذلك الذهبي في السير: معروفة باسمها وكنيتها، سلمى وخلاص، أم رافع ويكفي، ماذا تريد غير هذا؟ لا تريد شيئا، يكفيها شرفا صحبتها للنبي وخدمتها للنبي. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ أن تكون مع رسول الله في بيته وأن تصاحب النبي ليل نهار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرفها الله وأكرمها الله ورفع شأنها الله. هذا هو ديننا الذي نعتز بالانتساب إليه ونفخر بأن نكون عبيدا لله على هذا الدين، على هذا الدين، دين الإسلام، شرف عظيم لنا. إن الله لا يقبل دينا سواه، إن الله لا يرضى للعبد دينا سواه، لأنه دين يصلح للبشرية كلها ويصلح لكل زمان ومكان، لا يناسب قوما دون قوم ولا زمانا دون زمان. ناهيك عن الكلام الذي يقال عن دين الإسلام ومبادئ الإسلام. إنها سلمى أم رافع رضي الله عنها وأرضاها، زوجها النبي لمولاه، مولاه رافع الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، فكلكم عبيد الله. لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لا، ولكن ليقل فتاي وفتاتي. لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ما عادش عبودية، ولكن ليقل فتاي وفتاتي. فهو غلام النبي وهي مملوكة أو خادمة النبي صلى الله عليه وسلم. سلمى أم رافع، زوجة أبي رافع، أنجبت له كما قال بعض أهل السير 7 من الولد، لكن المعروف منهم ما ذكره الذهبي في السير أنجبت له رافع وعبيد الله والحسن وعلي والمغيرة، أنجبت له رافع وعبيد الله والحسن وعلي والمغيرة. ولدها عبيد الله كان كاتب علي يلازم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، وقيل روى عنها ولدها عبيد الله وولدها علي وحفيدها علي بن عبيد الله، فهي راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعيش مع واحدة من صانعات الرجال، وأردت أن أختار هذا النموذج لنسائنا وبناتنا، شرفنا والله لا بالآل ولا بالحسب ولا بالنسب، شرفنا الحقيقي بانتسابنا إلى النبي، شرفنا الحقيقي باتباعنا لهدي ربنا ولهدي نبينا، شرفنا الحقيقي بتقوانا لله وخوفنا من الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. كرم الله الإنسان وكرم الله المرأة التي يزعم كثير من الناس أن الإسلام أهانها أو أن الإسلام ضيع حقها، بل إن الإسلام عرف لهذه المملوكة، عرف لها شأنها وأخذ برأيها وأقرها النبي على قولها، بل إنه خطأ زوجها وصوب رأيها دلالة على أن دين الله يعرف للمرأة حقها. كانت سلمى أم رافع مولاة لصفية عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاشت في مكة تخدم صفية مولاتها، ثم إن صفية أهدتها للنبي وهبتها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانتقلت من بيت صفية إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أبو رافع قبطيا من قبط مصر، من قبط مصر، كان مملوكا للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الذهبي في السير كان نصرانيا أو قبطيا من قبط مصر، أو قيل قبطيا أي فلاحا من فلاح مصر، واشتراه العباس رضي الله عنه وأرضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فصار مملوكا للعباس وعاش مع العباس زمانا. وسلمى في بيت أخت العباس صفية بنت عبد المطلب، فهي تعرف رافع وتعرف العباس ويعرفها رافع، وتعرف صفية وتخدم صفية في بيت عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومرت الأيام وبعث النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، هنا أسلمت سلمى أم رافع وأسلم أبو رافع، أسلم وكان اسمه أسلم، هي سلمى وهو أسلم، يا سلام، وقيل إبراهيم لكن الراجح أنه أسلم أبو رافع، وأيضا لا يعرف إلا بهذا الاسم، أسلم أو إبراهيم أو أبو رافع يعرف باسمه وكنيته كسلمى تماما. كان أبو رافع في بيت العباس وأسلم مع من أسلم في أول بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه أخفى إسلامه لأنه كان عبدا مملوكا. وقال أبو رافع أنه أسلم العباس وأسلمت أم الفضل زوجة العباس سرا، وهو يقول إن سبب إسلام العباس سرا أنه كان له مال كثير يتعامل فيه بالربا، لأن الربا كان منتشر في جزيرة العرب، وهو نوع من أنواع الربح السائد المنتشر. كان العباس ماله كثير ومنتشر بين القبائل، ولهذا هاب قومه وأراد أن يحافظ على ماله حتى أعلن إسلامه بعد ذلك بعد غزوة بدر. لكن قبل هذا وذاك، موقف سلمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتقلت إلى بيت النبي قامت على خدمة خديجة ورعايتها، فهي قابلتها، كانت تساعدها وتجهزها قبل الولادة وبعدها، لهذا هي قابلة خديجة أم المؤمنين. وأنا قلت لكم هي أول طبيبة نساء وتوليد، ودايما بيبقى معروف حتى في العرف أو عند الناس اللي تقوم بأمر التوليد بيبقى لها صفات معينة. هذه الصفات منها الجرأة والحزم، منها القوة والشدة، منها مع هذا الرحمة والشفقة، بتجمع بين نقائض عدة. لازم يكون عندها حزم وقوة عشان تأخذ القرار، الآن ولادة يعني ولادة، الآن ينزل الولد ينزل الولد، ولازم يكون في قوة حتى تساعد الأم في وقت الولادة، وفي نفس الوقت لابد أن يكون فيها شفقة ورحمة على الجنين، على المولود، على الضعيف الذي ولد الآن، كيف تأخذه وكيف ترعاه، كيف تفرح به، كيف تحافظ عليه، وكيف تسعى لإبقائه حيا أيضا مع بقاء أمه. فلهذا كانت سلمى أم رافع تجيد هذا الفن الذي لا يجيده كثير من النساء، لكن الله استخدمها في هذا المال لتوليد أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. في يوم من الأيام بعد بعثة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، بدأ رجال قريش يتجرؤون على النبي وعلى أصحاب النبي فيؤذونه إما بالقول أو بالفعل والقول. وكان أشد قريش على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا جهل، أو كان أبو جهل أشد قريش على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم من الأيام بينما النبي يطوف بالبيت كعادة كل أهل مكة يطوفون بالبيت في أي ساعة من النهار، وبينما هو يطوف إذ أسمعه أبو جهل كلاما يؤذيه وسبه سبا قبيحا وأضحك عليه الملأ من قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي في سعيه أو طوافه بالبيت ولا يرد عليه. ورأته سلمى أم رافع وأحست في نفسها بغصة وحسرة وألم، رسول الله حبيب قلبها يؤذى من أبي جهل ولا تملك أن ترد عنه شيئا. وبينما هي تفكر ماذا تفعل لنصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ رأت حمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أقبل على فرسه؟ حمزة أنهد فتى في قريش، أسد، بطل، صياد، معروف بالقنص، رامي يديد الرمي، كان يخرج على فرسه يصطاد ثم يعود. فعاد حمزة من القنص في أبهته معه رمحه وقوسه، وكان يمشي معجبا على فرسه، وبينما هو قادم إذ رأته سلمى صاحبة الفكر الصائب والرأي السديد والعقل الناصح، فقالت: فرصة، كيف تنصر رسول الله؟ إن لم تستطع بنفسها فتستطيع أن تنصره بغيرها. فذهبت إلى حمزة وقالت: من أين جئت يا أبا عمارة؟ من أين جاي؟ وجاي كده فرحان. طبعا عرفها، هي مولاة عمته، ثم إنها صارت عند ابن أخيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: من رحلة قنص. قالت: وأين أنت؟ لو كنت هنا وأبو جهل قد سب ابن أخيك سبا قبيحا أو سبا منكرا. اهدى. وكان محمد يسمى يتيم عبد المطلب. قالت له: انت فين؟ فرحان بنفسك وطلع تصطاد، ورجع لي بالقوس والسيف، ورجع لي راكب الفرس، كنت شوف ابن اخوك. شوف الذكاء، تقول له ابن اخيك، ومين؟ ابو جهل اللي ما هواش من بني هاشم ولا من بني عبد مناف، من عيلة تانية. سب ابن اخيك محمد يتيم عبد المطلب سبا منكرا، واضحك عليه الملأ. قال حمزة: وقد غلت الدماء في عروقي، او قد فعل؟ قالت: اي والله فعلها. الله اكبر، الله اكبر. اذا اراد الله بعبده امرا هيأ له اسبابه. فأراد الله أن ينير قلب حمزة بالإسلام وأن يشرح صدره للإيمان، فأرسل له هذه المملوكة الضعيفة سلمى أم رافع. سلمى أم رافع أرسلها إليه لتكون داعية إلى الحق، مبلغة لدين الله، هي التي تفتح ذهنه وعقله للإسلام. أهو لا موعظة ولا خطبة رنانة ولا شيء، إنما كلمة تلقى في قلب العبد فينشرح لها صدر العبد ويتسع، فيستنير قلبه، فيدخل الإيمان إلى قلبه، فيكون النور وتكون السعادة والفوز في الدارين في الدنيا والآخرة. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قصص الإسلام عجيبة، قصص التوبة عجيبة، كلمة تغير حياة الإنسان، موقف يغير حياة الإنسان. هذا موقف حمزة، كان كعادة شباب قريش، سهر، لعب، لهو، قنص، خمر، كل شيء، لا يعرف للحياة إلا متعة الأكل والشرب واللهو واللعب. لكن أراد الله له الهداية على يد من؟ على يد سلمى أم رافع رضي الله عنها وأرضاها، ونعيش معها لنعرف كيف فعلت سلمى بعد ذلك، وهي واحدة من صانعات الرجال مربيات الأجيال رضي الله عنها وأرضاها. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.